أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. كلوا هذا أمر للامتنان ولإظهار النعم. والأكل أصله مباح، فهو هنا بيان أن الخلق يأكلون من رزق الله، وفيه إزراء وعيب بمن يحللون ويحرمون من غير أن يشرع لهم ربهم. نعم أيوة. فلفضله ولأياده عليكم كلوا مما رزقكم الله حلالا، يعني في حال كونه أكلا حلالا أو أكلا طيبا، حلالا حال أو صفة لمصدر محذوف، أكلا حلالا أو في حال كونه حلالا. نعم. طيبا أي مستطابا مستلذا، فالطيب يقال للحلال ويقال للجميل. الطيب أيوة ضد الخبيث وضد الرديء، لأنه قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، الرديء كسب الحجام خبيث رديء، لأنه يأتي الدم في فمه. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذينا. إذن الخبيث مشترك بين الحرام وبين الرديء. نعم. إذن كلوا مما رزقكم الله، هذا أمر للإرشاد وللامتنان، وقد يصل إلى الوجوب، لأن الإنسان إذا ترك الطعام حتى قارب الهلاك يجب عليه أن يأكل، واجب واجب للإنسان أن يأكل ليسد رمقه. نعم. لكن ما زاد على الحاجة الأكل فيه يكون مباح، والأمور المباحة إذا خالطتها النية يؤجر فيها، كالنوم وكاللبس وكالأكل والشرب والتمتع بزينة الحياة الدنيا، هذه أمور مباحة، لكن إذا صحبتها النية أصبح المسلم يؤجر عليها. لذلك إنما الأعمال بالنيات. فلذلك فائدة الفقه أن صاحبه يربح أرباح كبيرة بعناء قليل، أما الذي لا يفقه مسكين دائما يقع في ورطات، يأخذ بالشدة، وبالأخص إذا كان عنده تقاء وما عنده علم يزيد شيء. ولذلك المسلم ينبغي أن يعمل من الطاعة ما يستطيع، لذا الله ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا، قال ليبلوكم أيكم أحسن. ركعتين لا يحدث فيهما نفسه يغفر له ما تقدم من ذنبه، 100 ركعة كل ركعة يروح يخاطب فيها متجر أو وظيفة أو أصدقاء أو أولاده، كل ركعة يدخل معها شريحة من إيش، وبعدين تنتهي 100 ركعة ما عقلها، ما يحصل لجر. ذلك العلم فائدته أنه يرشد للإنسان ويحميه من الشيطان ومن الرياء ومن العجب ومن احتقار الناس. العلم ثمرته أنه يخليك تمشيش تمشي صح. ذلك ربنا يقول هل يستوي الذين يعلمون. نعم. ذلك كل ما علم الإنسان كل ما خشية واستفاد أكثر، وأصبح يحميه ربه من الشياطين، وأصبح عمله منضبط بالشرع فيأخذ الأجر كاملا فيه. ذلك قال العلماء لا بد للمسلم قبل أن يعمل أن يعلم، العلم قبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، باب العلم قبل القول والعمل. ذلك ينبغي أن نعتني بالعلم وأن نبني حياتنا على العلم، نتكلم بعلم، نسكت بعلم، نقبل بعلم، نرفض بعلم، لتستنير حياتنا وتكون الحياة لنا مباركة ومنتجة. نعم. واذكروا نعمة الله عليكم. إذن أمرهم بالأكل مما رزقهم الله، وأمرهم بالشكر رحمة بهم ولطفا وتدبيرا لهم، لأن الله يدبر الأمر، ومن تدبيره لنا أن يبين لنا النافع من الضار، ويأمرنا بالخير وينهانا عن الشر، حتى نسعد في الدنيا وحتى نرحم في الأخرى. إذن والأكل كله حلال إلا ما سيأتي قريب. نعم. رزقك، والرزق هو ما رزق الله به العبد، يرزقه حلال ويرزقه حرام، نرجو الله أن لا يرزقنا الحرام، نرجو الله السلام والعافية، فكل الرزق من الله. نعم. واشكروا نعمة الله، اشكروا نعمة الله، أيوة شكرت نعمته وشكر له، تقول شكرت النعمة وشكرت لله. وشكره لغة لكن ما هي كثيرة، الكثير شكر له، شكره جائزة، لكن الكثير شكر له. أما النعمة تقول شكرت النعمة، أيوة، ولذلك قال اشكروا نعمة الله. أما قال أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي، قال فشكر الله، فشكر له، لذلك أيوة شكره لغة لكن شكر له أكثر استعمالا أفصح. نعم. والشكر يكون بالتحدث بالنعم وباستعمالها في طاعة الله وبمساعدة خلق الله على ما أعطاك من نعم الله. عندك نعمة أشكر الله، قل الحمد لله الذي أعطاني هذه النعمة، تحدث بها ولا تستعملها في معصية الله، وحاول أن تساعد خلق الله من النعم التي أعطاك الله، لأن ذلك يحبه الله، ويحب أن العبد إذا أعطاه نعما أن ترى عليه، أن إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده، فيلبس لباس جميل ويسكن مسكن جميل ويساعد المحتاجين، لأن هذا من المروءة ومن الدين. أما الإنسان يكون غنيا وتراه كأنه فقير، هذا ليس من المروءة، لا، من أعطاه الله الغنى ينبغي أن يظهر عليه الغنى، في أن لا يظهر يظن الناس أنه يحتاج، إلا إذا كان بعض الناس أعطاه الله الزهد من غير تكلف، هذا جائز، لكن الأفضل أنك أنت إذا الله أنعم عليك تظهر عليك النعم، تأخذ مركوب طيب، بيت طيب، لباس طيب، تأكل أكل طيب من غير إسراف ولا مخيلة. ولكن أيضا ولا تنسى إخوانك، لا تنسى إخوانك، كما قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، دين الانضباط، دين الموازنة. فلذلك ينبغي لمن رزقه الله مالا أن يحن على إخوانه الفقراء، والفقر هذا ابتلاء كما أن الغنى ابتلاء، والله قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالغنى ابتلاء والفقر ابتلاء، فيا من ابتلي بالغنى ينبغي أن ينتبه للفقراء، ويا من ابتلي بالفقر ينبغي أن يصبر ويحتسب ويعلم أن أجره عند الله كثير، لأن الفقير الصابر والغني الشاكر فرسيرها، بعضهم قال أفضل الغني الشاكر، وبعضهم قال أفضل الفقير الصابر. إذا كل منهم على خير إن استقام على الدين وعمل بما أمره الله به. نعم. واشكروا نعمة الله، ونعمة الله لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها. من أكبر النعم نعمة البصر، نعمة العقل، نعمة النطق، نعمة السمع، نعم لا تحصى. نعمة المال، نعمة الإسلام، نعمة الجاه، نعمة الإنسان يكون في بلد تضاعف فيه الحسنات. أكبر نعمة إنسان يصلي صلاة واحدة تضاعف له 8 شهور، صلاة واحدة كأنه صلى 8 شهور صلاة واحدة. هذه نعمة كبيرة الحقيقة، يشكر الرب عليها وتقدر بعدم المعاصي وعدم التهور وعدم احتقار الفقراء وعدم النظر للآخرين بالدون. هذه قضية خطيرة جدا، إنسان ينظر للمسلمين أنهم أدون منه، هذا مرض قلبي يقال له العجب أو التكبر. ولذلك قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الناس من آدم وآدم من ترام، أكرمهم عند الله أتقاكم. عمر قال الآن ضاع النسب، الآن ضاع النسب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. أنا بن فلان وبن فلان، إيه أنت أولك إيش ونهايتك إيش وأنت بينهم تحمل إيه؟ إذن ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال. يا مسكين الجبل أقوى منك وأشمخ، والأرض أمتن منك وأقوى. فلذلك ينبغي أن نتعود على الأدب وعلى الخلق وعلى التواضع، هذه صفات حميدة جميلة. قال العلماء كل حسنة يحسد عليها إلا حسنة التواضع. كل نعمة أعطاك الله إياها يحسدك الخلق عليها إلا نعمة التواضع، لا يحسدك أحد على أنك متواضع. قالوا هذه النعمة التي لا يحسد عليها. ما هو التواضع؟ اللين لإخوانك والرفق بهم وخدمتهم والذهاب في حوائجهم والتلطف بهم، هذا هو التواضع، لا يحسد على التواضع. قالوا الخصلة الوحيدة الذي لا يحسدك الناس عليها. ولذلك كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه تأخذه الجارية بيده فيذهب معها، وقال له ربه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا إلى آخر الآيات، اصبر نفسك معه. فلذلك نحن في حاجة إلى أن نتعود على التواضع وعلى الرفق وعلى اللين. هذه الأمور أجرها كبير وعناؤها قليل، هي مربحة لأن فيها أجر كبير وعناؤها قليل. إنسان يتواضع لإخوانه، نعم، وهذه منح إلهية يعطيها الله لبعض خلقه، كما أن النبوة منحة إلهية. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هي منح، من يمنحه النبوة، من يمنحه التقى، من يمنحه حسن الخلق، من يمنحه الكرم، من يمنحه الغناء، منح.
فالمسلم يتعرض لمنح الله تعالى بسؤاله وبالقيام بالأسباب. نسأل الله ونتحرك نقوم بالأسباب، وربنا لا يضيع أجر من أحسن عملا. واشكروا نعمة الله إن شرط كنتم مخاطبون إياه تعبدون، أي إن كنتم تعبدون الله فاشكروا نعمه، فإنكم إن شكرتموها ثبتت عليكم وزادكم فيها، لئن شكرتم لأزيدنكم. واشكروني يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وأكبر شكر أننا نستعمل نعم الله في طاعة الله، لا ننظر إلى الحرام، لا نتكلم بحرام، لا نسمع حرام، لا نلمس بأيدينا حرام، لا نمشي بأرجلنا لحرام، لا نضع في بطوننا الحرام، لا نرسل فروجنا على الحرام. هذا هو الشكر، أن نستعمل نعم الله في طاعة الله. إذا فعلنا ذلك الله يغنينا ويعزنا ويرفعنا ويسعدنا ويحمينا من أعدائنا، لأننا نكون من أولياء الله، وأولياء الله لا سبيل للشيطان ولا لحزبه عليهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولون. والله ديننا دين رائع، الإسلام، كل قضية في هذا الكون محلولة في ديننا، أليس حري بنا أن نصحبه؟ لا بد أن نصحب هذا الدين، وأن تكون ثقافتنا حل مشاكلنا من الإسلام، أن نحل مشاكلنا من الإسلام. أي مشكلة نرجع للدين ونحلها منه. إذن يقول أي كنتم، أي هذا فيه تأكيد وتحفيز، إن كنتم تعبدون الله فاشكروا الله، فاشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم تخصونه بالعبادة فاشكروا نعمه. لا تعطوا شكر الله، يعطيك الله نعمة فتشكر الآخرين، هذا سفة. يعطيك الرب النعمة فتشكر الآخرين، لا، اشكر الله، هو الذي أعطاك النعم وهو الذي وعدك بزيادة النعم على الشكر. ثم قال جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذه المحرمات من الأكل. إنما أم الباب، إنما هي أم باب الحصر. إنما حرم هي كأنها ما حرم الله إلا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وهنا عند مالك وقفة عجيبة. مالك قال إن هذه الآية وآية البقرة، والبقرة مدنية، وقال فيها إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، قال مفهوم هذه الآية أن غير هذا حلال، لأن مفهوم الآية حل ما وراء هذا. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ذي ناب من السباع حرام وذي مخلب من الطير. فالجمهور قالوا هذا خصص هذا المفهوم، إذن ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير لا يؤكل. مالك قال لا، تعارض عنده مفهوم آية مع منطوق حديث، فقوله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل هنا به لغير الله به هنا يدل بمفهومه على أن هذه غير المذكورات حلال، وأكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير يدل على أن هذه أضيفت على ماذا؟ أنها صارت محرمة. فهو قال أنها مكروهة، قال الحرام هنا المكروه. الجمهور قالوا لا، هذه أضيفت فالله تعالى حرمها، والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه أصلا العمل بالسنة من القرآن، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوا، فالعمل بالسنة هو من القرآن، السنة انفسها هي من القرآن، لأن الله قال اتبعوني، وقال وما أتاكم الرسول فخذوا. فأما الخيل والبغال والحمير عند مالك فيها رأي آخر، لأنها جاءت في معرض الامتنان، ولم يذكر فيها إلا الركوب والزينة، ولو كانت تؤكل والسياق سياق امتنان لذكر فيها الأكل، فقال جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبها، ولم يذكرش الأكل، فجعل الخيل والبغال والحمير محرمة، لأن الحمير محرمة بحديث خيبر، والبغال محرمة، والخيل ألحقها بش بالحمير والبغال بدلالة الاقتران، وإن كانت ضعيفة لأنها وردت في القرآن، ولأنه ورد حديث لا يصح أنه حرم أكل الخيل، لكن الحديث ضعيف، فبمضموم هذا قال لا تؤكل. أما ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير فتعارض عنده منطوق مفهوم آية مع حديث آحاد، فقدم مفهوم الآية على حديث الآحاد. نعم. ولم يترك مالك يعني النص إلا لنص، فالأئمة لا يتركون النصوص إلا لنصوص، لكن كون أن هذا الرأي أو هذه الطريق مرجوحة هذا أمر آخر، المهم أن الأئمة لا يتركون نصا إلا لنص. كما أن أبو حنيفة رضي الله عنه قال إن الله قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قال لم يأخذ بالتغريب، لأنه قال الزيادة على النص نسخ، وهذه آية متواترة، وحديث الآحاد آحاد، والآحاد لا ينسخ المتواتر، ولم يأخذ بش بالتغريب، وهو صريح في حديث عبادة في صحيح مسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فلم يأخذ به لأنه تعارضت عنده النصوص. محل الشاهد هنا أن الأئمة إذا اختلفوا لطالب العلم أن يختار ما يحلو له، ولكن لا يقول إن هؤلاء الأئمة ضلوا، لأنهم لا يتركون النص إلا لنص، لأنهم ثبتت عدالتهم وعرفوا بالفضل والعلم، ولكن قد يبلغهم الحديث بطريق يكون عند الآخرين غير صحيح، وتبلغهم الآية يراها الآخرون أنها منسوخة، ويبلغهم الحديث ويكون مخصصا وهو عنده غير مخصص. المهم أن الإنسان مكلف بما يراه راجحا بعد أن يقف على النصوص، لكن لا يتهم العلماء ويحمل عليهم، ويعلم أنهم ما تركوا ذلك إلا لدليل رأوه، وإن كنت أنت لا ترى ذلك الدليل، فالمسلم مكلف بأن يأخذ بما ترجح إن كان من أهل الترجيح،
أما إن لم يكن من أهل الترجيح فيسأل العلماء الذين يثق بهم، وما قالوا له يكفيه، لأن ربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الإنسان لا يخلو من أن يكون متعلما أو غير متعلم، فإن كان متعلما له أن ينظر في النصوص ويجب عليه أن يأخذ بالراجح، وإن كان غير متعلم يسأل علماء عصره وله أن يختار الأورع والأتقى والأعلم. من أعلم الموجودين؟ من أورع الموجودين؟ نذهب إليه ونقول له ما حكم الله في كذا؟ يقول لك أعمل به. سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، فديننا والحمد لله دين كامل وحل مشاكل سكان الأرض، لكن ينبغي أن نصحبه وأن نفهمه وأن نعمل به وأن نتعاون على استخراج ما فيه من الكنوز، وأن نحل به مشاكلنا ومشاكل العالم. وعدم حل مشاكل العالم من الإسلام هذا قصور من المسلمين لعدم إظهارهم جمال هذا الدين وحسنه للناس، ولعدم تمثلهم له في كثير من بلدان المسلمين. المسلمون لا يتمثلون الدين في كثير من بلدان المسلمين، مما سبب نفرة من غير المسلمين من الإسلام، وهذه قضية خطيرة ومشكلة كبيرة ينبغي للمسلمين أن يعالجوها، وهو أن يعملوا بدينهم حتى يظهروا للناس جمال الدين في حياتهم. ينبغي أن نعمل بالإسلام حتى نظهر للناس جمال الدين في حياتنا، ونتعاون على ذلك. وتعاونوا، نتعاون على أن نعمل بالدين حتى نظهر للعالم أن حل المشاكل في الإسلام. هذا أمر لا مناص منه، لا بد منه. نبني المراكز ونعمل المؤتمرات ونعقد المحاضرات والندوات واللقاءات في أن الحل في الإسلام، الحل في الإسلام، سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو أخلاقيا أو سياسيا، أي حل لأي قضية في الإسلام. لأن الله يقول تبيانا لكل شيء، ويقول ومن أصدق من الله حديثا. فحري بهذه الأمة أن تكون لها الصدارة في حل مشاكل العالم بتمثلها لدينها وبدعوتها للخلق أن يتمثلوا هذا الدين وأن يعملوا به بالرفق والإحسان وبإظهار جمال الدين. من طعن في الدين نرد عليه، من أشكل عليه شيء في الإسلام نبينه له، ونتمثل الدين، غير المسلمين يدخلون في الإسلام. أمور لا تتكلف عناء كثير، وإنما تتكلف فهما للدين وتمثلا له. نفهم الدين أولا ونتمثله ثانيا، فيدخل غير المسلمين في الإسلام. إذن يقول جل وعلا إنما حرم عليكم الميتة. الميتة هي التي تموت من غير تذكية مما تجب زكاته من الأنعام والوحوش، لأن الوحوش من الأنعام التي تصاد، الإبل والبقر والغنم والزرافة والضباء والوعول، كل هذه لا بد أن تذكى أو تضرب بالرصاص وتسمي عليها، لأن الله أباح لنا الصيد، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يفهم من دليل الخطاب أننا إذا لم نكن محرمين يحل لنا إيش؟ صيد البر. وهناك لا بد أن يكون تسمي عليه ويكون ينهر الدم، يكون يدخل في الجسم ويقتل. أما الذي يقتل بالمعراض هذا لا، ميت، يضرب الصيد بمعراض أو بمعول أو بحجر ويقتله، هذا موقوذة لا يؤكل، ميتة، إذا لم تدرك فيه الذكاة وتذبحه. إذن الميتة محرمة،
وهي التي تموت من غير أن تذكى، والذكاة لا تصح إلا من مسلم أو كتابي مميز، رجل أو امرأة يقطع الحلقوم والودجين، وهو باب من أبواب الدين ينبغي أن يعلم، وأكل الميتة من مضاره حرمان استجاب الدعوة وقساوة القلب، وضرر الميتة على المسلمين لا يعلمه إلا الله، ضررها معنويا وحسيا، لأن الميتة تكون فيها الأمراض، الدم يتجمد في عروقها، وتكون أيضا يعني محرمة، أكل الحرام يعني يقسي القلب، أعوذ بالله. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يعتنوا بأكلهم وبذبائحهم، ويرسلوا من يوثق به لبلاد الكفر ليشرف على الذبح هناك، لأن النفوس ضعيفة، وكثير ممن يشرف على الذبح يكون تقاه ناقصا، فإذا جاءه شخص وأغراه يختم له مذبوحة على الطريق إسلامية. فينبغي أن يحرص المسلمون على الأكل الحلال، لأن بركته ونفعه تعمهم جميعا. ولكن نحن عندنا موهبة في تضييع الفرص للمسلمين، أرجو الله أن يتوب علينا. الميتة والدم، الدم المسفوح محرم، وثبت طبيا أنه يضر، حاولوا أن يجعلوا الدم المسفوح يستفاد منه للأكل، فمهما وضعوا عليه من العلاجات وجدوه مضرا للأكل. لذلك الله قال حرمت عليكم الميتة والدم. ومن الغريب أني رأيت بعض المسالخ في أمريكا الجنوبية أصبحوا يطلبون، بعض الدول الأوروبية كسويسرا تطلب أن يكون اللحم الذي يستورد لها مذكة زكاة شرعية، لأن هناك بعض الدول الإسلامية تستورد اللحوم من شركة كبيرة في وسط البرازيل. هذه الشركة أرسلوا ناس مسلمين يذبحون، فلما جاءت هؤلاء وحللوا اللحم وجدوا اللحم المذبوح على الطريقة الإسلامية يتحمل التخزين أكثر ويكون أطرى وألذ، فطلبوا أن يكون اللحم الذي يأتيهم مذبوح على الطريقة الإسلامية بالتجربة وبالمعمل وبالتتبع. ذلك ديننا دين عجيب، لا يدعو لشيء ويبحث عنه إلا وجد فيه الخير، ولا ينهى عن شيء ويبحث عنه إلا وجد فيه الضرر. دين رائع الإسلام، ذلك حري بنا أن نبلغه للناس. هذا لو تأملوه يدخلون في الإسلام. ولذلك الدين الإسلامي كله دعوة، الأذان دعوة، والصلاة دعوة، والوضوء دعوة، والصوم دعوة، والزكاة دعوة، كل الإسلام دعوة. فإذا تمثلنا الدين غير المسلمين يدخلون في الإسلام، بس ينبغي أن نرفق بالناس ونحسن إليها، بعدين نبلغها الإسلام، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرفق بالناس ثم يكرمها ويبلغها الدين. نعم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الدم المسفوح. أما الدم الذي يكون في الجوف وفي داخل العروق حلال، أما الدم المسفوح هذا محرم، الذي يأتي عند الذبح أو يكون عند الموت تجرح الدابة، هذا يقال الدم المسفوح حرام، ودما مسفوحا. نعم. ولحم الخنزير، الخنزير لو يذكى لحمه حرام، ولذلك ثبت طبيا ضرر لحم الخنزير، وأنه يسبب الأمراض من جملتها الدودة الشريطية، وكل ما عالجوه يجدوه مضر. وما أهل به لغير الله وما ذكر عليه اسم الله هذا أيضا ميت. إذا قال باسم اللات أو العزى أو باسم الصنم أو باسم الولي أي شيء يذبح ويسمى عليه غير الله هذا ميت. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هذه الأربعة محرمة وما عداها حلال، استثني أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، وعند مالك جعله للكره. نعم، وكل ما يضر من الأكل، ولذلك اختلفوا في الحشرات وفي الديدان، فقال بعض العلماء من الأئمة قال هذه خبائث، والله قال ويحرم عليهم الخبائث، وبعضهم قال لا مكروهة فقط، وبعضهم قال هي مباحة. نعم، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فمن ألجأ للأكل من هذه المحرمات غير باغ يقطع الطريق على الناس، ولا عاصي في سفره، ولا هو غير محتاج، ولا عاد متعد حاجته إلى ما لا يحتاج إليه، فذلك حلال له، ذلك مباح له. وهذا يدل على سعة كرم ربنا والفسحة الموجودة في ديننا. إذن أبواب الأمام مفتحة، نحن نستقيم، وإذا اضطررنا لشيء يفتح الأبواب. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أرأيتم ما أجمل ديننا وما أحسنه وما أروعه؟ فلنتمسك بديننا ولنعلم أنه دين الفسحة ودين النزاهة ودين يعني التوسعة ودين عدم الآثار والأغلال، والحمد لله. فمن اضطر غير باغ، أما الذي يبغي ويريد أن يأكل الميت لا، الذي يأكل وهو غير محتاج لا، الذي يمشي يقطع الطريق على الناس ويترخص لا، لا رخصة لقطاع الطريق على القول الراجح. فإن الله جل وعلا المبعوث غفور لذنوب عباده رحيم بهم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يسأل يقول إنه يسافر غدا من المدينة المنورة إلى مكة لأداء العمرة، فهل يصلي العصر 4 ركعات في المسجد النبوي بعد صلاة الظهر حتى يأخذ أجر 1000 صلاة، أم يصلي العصر في الطريق قصرا؟ أفيدونا. أنت لا يخلو الأمر من أن تكون لازلت على سفرك، فإن كنت مسافرا ولم تقم أكثر من 4 أيام بغير يوم المجيء ويوم السفر، أقمت أكثر من 20 صلاة، فأنت متم، ليس لك الجمع، فتصلي الظهر وبعدين إذا جاءك العصر في الطريق تصليه. وإن كنت لازلت على سفرك تصلي الظهر إن أردت مع الإمام 4، ثم تقيم وتصلي العصر 2 ركعات قصرا لأنك مسافر. والناس اختلفوا في السفر، ففيه جلة من العلماء قالوا 4 أيام وهذا قول الجمهور، وبعضهم قال 18 يوما و19 يوما، الأيام الذي جلسها في تبوك وهو ينتظر الفتح. وبعض العلماء من الأفاضل الحاضرين قالوا ما دمت مسافر تقصر. نعم. والذي هو أقرب أنه يقصر 4 أيام، إذا نوى زيادة على 4 أيام يتم، نوى أكثر من 4 أيام يتم. أما الأقوال الأخرى فتجمع مع هذا أنه لم ينوي البقاء، جلس سنة لكن أي يوم يفتح له يرجع، جلس 18 يوما في تبوك أي يوم يفتح عليه يرجع، ما نوى الإقامة. أما إذا نويت الإقامة أكثر من 4 أيام فالأولى أن تتم. وللعلماء أقوال غير هذا، والله تعالى أعلم.